زي نور الشمس زي ضوء النهار، زي بسمة حب في عيون النهار. سيب لقلبك فرصة حلوة في الاختيار، راح يطير فوق السماء واخد قرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب أبيض. وكنا تحدثنا في لقاء سابق عن أول درس من دروس الهجرة، وقلنا إن الإنسان عندما يصبر فسيأتي الفرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان عندما يعني يصيبه مكروه فيستأنس بما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأنس بما حدث مع الصحابة، فيهين عليه الأمر ويكمل الطريق حتى يلقى رب العالمين. وأما عن الدرس بتاع النهاردة إن شاء الله، فإحنا هنتكلم عن برضه يعني فايدة جديدة، وهي أو درس جديد من الهجرة، وهو التضحية. يعني إيه التضحية؟ صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، التضحية إن الإنسان يبقى يضحي. يعني في واحد يقول لك أنا أضحي بضحي في العيد، لا، أنا مش قصدي إن التضحية إنك تضحي بكفش ولا حاجة، إنما التضحية إن أنت تضحي بما أعطاك الله عز وجل به. يعني ربنا إدالك بعض النعم، فأنت لازم تضحي بالنعم اللي ربنا إداها لك عشان فعلا تبان إن أنت قلبك على الدين ولا لأ. يعني ربنا بيقول إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني ربنا اشترى منك، يعني يريد منك ان انت تدفع بنفسك وبمالك علشان تخش ايه؟ الجنه. دي المقابل انك تخش الجنه، فانت لازم تقدم علشان تلاقي. ما ينفعش واحد يدنه نايم ويقول لك انا لا، انا ان شاء الله هدخل الجنه على اول صاروخ. لا، ما برضه لازم في اسباب. فكذلك برضه بيك او بغيرك الدين سينتصر. قال الله عز وجل: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يعني الدين سينتصر في الدنيا، وسينصر الله عز وجل دينه يوم أن يلقى الناس رب العالمين. فأنت كده كده الدين هينتصر، سواء بيا بيك بغيرنا بأي حد، بس احنا لازم كل واحد فينا يبقى له بصمة، ولازمك يبقى علامة، لازم تكون انت سبب لنصرة هذا الدين. هتقول لي مش فارقة معايا بفضلين، برضو مش فارق معايا، انت اصلا تموت او ما تموتش مش فارق مع ربنا الكلام ده، لكن انا عاوزك يبقى لك بصمة، يبقى لك لما تيجي تبعث يوم القيامة: يا رب انا نفعت الدين باللي قدرت اعمله. هي دي، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. احنا قلنا المره اللي فاتت الصحابه يعني لاقوا ما لاقوا من الايذاء الشديد، وتعبوا جدا عشان حق تصلي الظهر في مسجد في تكييف جنب بيتكم، وتعبوا جدا علشان تروح تحج وتعمل عمره بكل اريحيه من غير بقى مجاهده ومن غير بهدله. سبحان الملك، يعني سهله جدا العباده، بقت سهله. ليه سهلة العبادة دلوقتي؟ علشان اللي قبلنا تعبوا فوصلت لينا. فكذلك لو انت ما تعبتش الكلام ده مش هيصل للي بعدينا. لو الأمة كلها تخلت عن الدين، ازاي الدين هيصل؟ هو كده كده ان شاء الله بقدر رب العالمين، الله عز وجل قادر على ان ينصر هذه الأمة في طرفة عين، سواء بينا او بغيرنا. خلاص، يشأ الله يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن احنا لازم يبقى لنا بصمة. طيب دلوقتي ايه اللي حصل في الهجرة؟ الهجرة زي ما انتم عارفين، لما طبعا عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر، فطبعا الدين كده هينتشر بدل ما هو في مكه بس، لا، ده هينتشر كمان، هيبقى في المدينه. وانا عاوز اتخيل ان الناس الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم اتعذبوا 13 سنه في مكه. ما حدش يقول لي يعني ايه يعني اتعذبوا واتاذوا قد ايه، يعني شهر شهرين؟ لا، مش شهر ولا سنه ولا سنتين، 13 سنه ايذاء شديد، زي ما قلنا المره اللي فاتت سيدنا بلال وعامر ابن ربيعه، ما شاء الله، يعني ناس من الصحابه، سيدنا بلال بن رباح وخباب بن الارد وعبد الله بن مسعود وابو هريره وابو بكر الصديق وعثمان، كل دول اتعذبوا عذاب شديد جدا عشان ايه؟ يصل كامل العذاب ده 13 سنه. ثم بعد ذلك اتى النصر من رب العالمين، وربنا اذن لهم ان هم يهاجروا. فلما المشركين عرفوا كده قالوا: طب ازاي احنا هنسيب النبي صلى الله عليه وسلم كده يهاجر للمدينه، وبعد لما يهاجر هينشر الدين بتاعه هناك، يبقى كده هيمكن لهذا الدين في الارض، احنا لازم نقضي عليه. فعملوا اجتماع مغلق وقالوا: احنا ايه؟ هنشوف هنعمل معاه ايه. طبعا في ناس قالوا ان احنا ننفيه بعيد محدش يشوفه، والناس قالوا احنا نسجنه عندنا كده في سجن تحت الارض لحد ما يموت. وجي طبعا مين؟ ابو جهل بقى، راس الكفر كله والشيطان الاعظم، فرعون هذه الامه. قال: لا، ده احنا هنجيب من كل واحد من كل قبيله كده شاب كده قوي، وبيكون الشاب ده مش واحد ضعيف كده فقير، لا، واحد سيد من اسياد قريش عشان ما حدش يقعد يكلمه. لما يكون واحد ضعيف، طبعا الضعيف بيتاكل، لكن القوي ما ليه ظهر ما يضربش على بطنه زي ما بيقولوا. فقالوا: احنا هنجيب بقى مش واحد بس، ده هنجيب من كل قبيله رجل. بعد كده يبداوا يجتمعوا كلهم يضربوه ضربه واحده، علشان دمه يتفرق من القبائل، يسألوا مين يا جماعة اللي موته، ما يعرفوش يردوا قبيلة كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يفرق الدم بين القبائل فما حدش يعرف ياخد بالطار ولا الكلام ده كله. فقالوا ده نعم الرأي خلاص، وبدأ بقى طبعا ايه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جه أول تضحية بقى ساعتها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي بن أبي طالب أنت هتنام مكاني علشان هم يخشوا يقتلوني، ده ربنا أو حاله طبعا هو مش هيعرف، ما كان قاعد معهم النبي إلا ما كانش قاعد معهم، لكن ربنا أرسل ليه سيدنا جبريل وأخبره باللي كان بيحصل في الاجتماع المغلق من شوية. فساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أنا هقعد مكان مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. طبعا أنت متخيل لما يكون عندك ابن ويقول لك إن أنت هتنام مكانه، حط أنت بلاش ابن، أنت حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك أنت هتنام مكاني وهتموت مكاني هتتقتل، فأنت هترضى؟ واحد يقول لك أيوه طبعا أرضى ونص، ده أنا هموت فدا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لك مستحيل إن أنت ترضى. انا بقولك مستحيل ان انت ترضى، لان انت اصلا دلوقتي ما بتضحيش اصلا عشان تقوم تصلي الفجر. يعني انت متخيل لما تكون انت نايم بنقول لك يا عم الحاج قوم صلي الفجر في المسجد، يقول لك الشغل والعيشه والعشاء احنا مش فاضيين والكلام ده، ولما بقوم ان شاء الله ابقى اصلي الساعه 7 الساعه 8 الصبح عادي وربنا غفور رحيم. هو اصلا ما بيضحيش وما بيؤثرش على نفسه وما بيحاولش وما بيجهدش عشان بس يصلي ركعتين فجر، يعني مش هصلي 50 ركعتين. فانت بالله عليك كده في بالك انت متخيل انت هتضحي بنفسك وتموت، يعني اللي مش قادر تصلي ركعتين في 10 دقايق تموت عشان خاطر النبي؟ انت ممكن اصلا كنت تصلي عشان خاطر ربنا الركعتين دول وتخش الجنه، ومع ذلك انت ما بتضحيش. فمستحيل تقول لي انا كنت لو كنت مكان سيدنا علي كنت هرضى، لكن عشان سيدنا علي صادق فلذلك رضي ونام مكانه. انت متخيل لما تكون انت الناس هيخشوا عليك يموتوك، هم مش لسه هيبصوا على شكلك انت مين، هم عارفين اللي نايم ده هو النبي، فطبيعي جدا اول ما يشيلوا الغطا هينزلوا عليه يموتوه، صح كده؟ ده طبيعي جدا، انت عارف ان في البيت ده مفيش غير واحد هو اللي بينام، مستحيل وهو محدش معاه، فاول ما يشيلوا هيموتوه. ومع ذلك اذن رب العالمين، لم يقدر رب العالمين ان يقتلوا سيدنا علي بن ابي طالب، وتريسوا كده واستنوا بصوا لسيدنا علي بن ابي طالب، فحمى الله عز وجل مين علي ونجح في الاختبار، فهو ضحى، فلما ضحى ربنا نجحه في الاختبار. مش بس كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا ابو بكر الصديق قال له انا مهاجر وعاوزك معايا في الهجره وانت هتبقى صاحبي في الهجره، فعمل ايه؟ فضحى، مع ان سيدنا ابو بكر الصديق عارف ان هو لما يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لوحدهم الامه كلها عاوزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وانا هكون معايا فلازم هتقتل، فضحى ابو بكر الصديق فداء لهذا الدين، عشان الدين لازم ينصر سواء بيا او من غيري، فلازم احط بصمه عشان لما احطها يبقى الدين انتصر من خلالي، ممكن كان ينتصر من حد تاني، كان ممكن سيدنا عمر بن الخطاب ولا اي حد من الصحابة كان ممكن يطلع ماشي، ومع ذلك ابو بكر الصديق هو الذي يعني ثبت على ذلك. ولما سيدة اسماء بنت ابي بكر جه بقى ابو جهل قال لها فين ابوكي، بتقول له فين ابوكي، فين ابوكي راح فين؟ طبعا هو مشي طبعا بعد الفجر او قبل الفجر بشوية في عز الليل والناس كلها نايمة، ففين ابوكي؟ سكتت، فضربها على وشها ورطمها لحد لما الحلق بتاعها وقع، والقصة مشهورة. واحدة زي دي ضعيفة تقول لك أنا هقول يا عم الحاج أنا هقدر أصبر، ده راجل اسمه أبو جهل ده معروف فرعون هذه الأمة ما حدش يقف قدامه، فإزاي هتقف امرأة ضعيفة قدامه؟ مع ذلك ثبتت وضحت وعارفة أنها ممكن تتقتل وممكن تتهان وتداز بالنعال، لكنها ضحت بنفسها وسكتت، ما رضيتش تقول لهم ده هم راحوا فين ولا جم منين، وسكتت وضربها ومشي. وخرج أبو بكر الصديق موقف ليها تاني، فلما مشي أبو بكر الصديق علشان يروح النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي خد معاه فلوسه كلها، كان عنده يملك حوالي 5-6 آلاف درهم، فخد الفلوس كلها، فأبوه اللي هو أبو قحافة عرف كده وكان أبوه أعمى، فقال لها قال لبنته طبعا اللي هي حفيدته يعني اللي هي سيدة أسماء هو أبوك خد الفلوس كلها ومشي، ده احنا كده هنموت من الجوع. فالمرأة الرشيدة الرزينة البنت ما شاء الله ربنا يبارك فيها، يعني هذه امرأة فعلا ونعمة النساء، سيدة أسماء بنت أبي بكر عملت جابت له طبعا هو راجل أعمى، فجابت شوية حجر أو شوية حجارة وخبتهم بقماشة وبدأت تمسك إيد جدها وتحطه على إيه على القماشة، فعشان توهمه إن دي فلوس أبويا سابها لي. فلما طبعا هو شاف كده اطمأن قلبه، فقدرت تحل المشكلة بفكرها وبذكائها، فدي برضه ضحت بفكرها وهو ضحى بباله، في حين ان في واحد دلوقتي يقول له يا ابني الحلال عاوزين فلوس عشان نشتري تكييفات للمسجد ولا نفرش المسجد، يقول لك اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع. طب انت اصلا مش قادر تجاهد نفسك وتنفق لمسجد 100 جنيه و200 جنيه، انت هتجاهد بنفسك بسبب هذا الدين او لاجل هذا الدين، تبقى زي ابو بكر الصديق تدفع كل فلوسك؟ مستحيل. وللحديث بقيه، جزاكم الله خيرا.
سيب لقلبك فرصه حلوه في الاختيار راح يطير كتير فوق السما واخد قرار. سيب لقلبك فرصة حلوة في الاختيار، راح يطير فوق السما واخد قرار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن حاجة في هذا الدين أن أنت تضحي، وعلى قدر التضحية يأتي الفرج وتأتي المعونة من رب العالمين ويأتي النصر من رب العالمين، سواء بيك أو من غيرك. فأنت لازم تحط بصمة زي ما قلت من شوية، وتحط علامة في هذا قبل أن تموت. الإنسان لو حط بصمة في الدنيا قبل ما يموت هتبقى له حجة عند رب العالمين: يا رب أنا عملت على قد ما قدرت، فاتقوا الله ما استطعتم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ضحى تاني وتالت وميت مرة، بس إحنا المقام لا يتسع لذلك. أذكر لك موقف إن هو معروف برضه، كان دخل الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف إن الغار ده غار محدش دخله. أنت متخيل حتة في الصحراء كده سنين محدش دخلها أبدا، فمتخيل متعشش فيها إيه بقى؟ عنكب وسحالي وبراس وتعابين وكل ما تشتهي الأنفس، حاجة كده يعني أعوذ بالله، وخفافيش وكل حاجة. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم دخل، هو أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر بدأ يهندل له الدنيا وينظف له الدنيا، وقعد وكان في صغور في الغار، ومعروف القصة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا عشان كان متعب جدا وعاوز ينام مش قادر يكمل، فدخل فنام في حجر مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. متخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجرك، واحد مش قادر يتصور الموقف اللي يبخته فيه سيدنا أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم نايم في حجره، حاجة يعني مش متصورة تماما. ومع ذلك وهو نايم كان في خرام في الغار، ثقوب كده، فبدأ سيدنا أبو بكر الصديق يحط في الثقوب دي جزء من ثيابه هنا وهنا وهنا لحد ما بقى فيه ثقبين. فعمل ايه؟ قفل واحد بصبعه في رجله والتاني بصبعه والتاني برجله اللي هو نايم، مدد رجله طبعا كده، النبي صلى الله عليه وسلم نايم على رجله وهو مدد رجله، فبدأ يقفل الثقب ده والثقب ده. وفجأة فعلا سبحان الملك أذن الله عز وجل لجند أو يعني حشرة بسيطة تبدأ تلدغ سيدنا أبو بكر الصديق، فلدغته في رجله. انت لو متخيل وانت معاه لو ارصدك عقرب هتعمل ايه؟ هتصوت وتلعب الصوت، وانت راجل مش هتقدر تستحمل. ومع ذلك ما نطق كلمه ولا على صوته ولا عمل اي ولا اي حاجه، وانما من شده الالم ما قدرش يستحمل لحد لما الدموع بدات تنزل من كتر الالم، كتم لحد لما الدموع نزلت. امتى صحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما الدموع نزلت على وجه النبي وهو نايم على حجره، فبدا يصحى. فقال له: مالك؟ قال له: لدغني عقرب. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ما اصابه فبرئ بإذن الله عز وجل. فده برضو تضحية، إنك أنت تضحي بجسمك وبمالك عشان الدين ده يصل، دي تضحية ما بعدها تضحية. كذلك برضو لما سيدة أسماء بنت أبي بكر لما كانوا قاعدين في الغار عاوزين يأكلوا ويشربوا، فطبيعي سيدة أسماء بنت أبي بكر كانت تطلع لوحدها في الصحراء وماشية مسافة طويلة، وسميت بذات النطاقين لأن عندها جزء من ثيابها كانت مختمرة ليه، لابسة بيه حجاب، والجزء الثاني شايلة فيه الأكل، وتبدأ تخفي نفسها في عز الليل وتطلع عشان تديهم الأكل، ودنها راجع من غير ما حد يشوفها. بل كمان في عبد الله بن أبي بكر ابن سيدنا أبو بكر، كانت العيلة كلها عيلة مخلصة وعيلة مضحية، يعني أبو بكر وولاده كلهم بنات وبنين. فابنه أو عبد الله بن أبي بكر الصديق كان بيعمل إيه؟ كان يروح طول النهار قاعد مع قريش يعرف الأخبار، ويروح لهم بالليل بعد العشاء عشان يقول لهم كذا وكذا، وبيتفقوا عليكم على كذا وعاوزين يعملوكم فيكم كذا، وقبل ما الفجر يأذن يطلع بسرعة يرجع تاني لقومه عشان يتهيأ لهم إن هو كان بيت معاهم. فدي تضحية، عارف إن هو ممكن يتقتل في أي وقت، ومع ذلك كان يفعل ذلك. كذلك برضو واحد اسمه عايمن ابن فهيرة، ده كان شغال إيه؟ راعي غنم. هو راعي الغنم يقدر يعمل إيه عشان ينصر الدين؟ متخيل يرعى الغنم، كان بيروح يسقي النبي صلى الله عليه وسلم لبن. فدي نصرة للدين وتضحية، تضحية، كان ممكن واحد يراقبه ويشوفه ويقتله وياخد كل غنمه، ومع ذلك كان راجل عنده تضحية. ومش بس كده، كان عبد الله بن أبي بكر الصديق يروح علشان يخبرهم بالحاجات ويرجع، وهو راجع فطبعا طبيعي ماشي في الصحراء فرجله بتعلم، فنيجي عامر ابن فهيرة بيعمل حاجة بيشربوا لبن ويشرب أبو بكر الصديق اللبن علشان يطعمهم ويسقيهم. ومع ذلك كان بيعمل حاجة تانية، كان وهو راجع يخلي الغنم بتوعه يمشوا على آثار قدم عبد الله ابن أبي بكر، ليه؟ عشان يخفي، محدش يعرف يقول مين اللي مشي هنا ومين جه من هنا. فشوف التضحية، تضحية بما يملكه. أنت ممكن تضحي في الدين بما تملك. حدش يقول لي هو أنا لازم يكون معايا مليون جنيه عشان أتصدق. لا، مش لازم مليون جنيه عشان تتصدق، مش لازم تبني مسجد كامل، بس أنت تشارك بـ10 جنيه في مسجد. فأنت لازم تضحي عشان تلاقي. يعني سيدنا سراقة، في واحد اسمه سراقة بن مالك. سراقة بن مالك دوت معروف طبعا، واختم بهذه القصة. هذا الرجل عندما علم ان قريش حط 100 ناقة علشان اللي يمسك الجمل يمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدوا له الايه المكافأة ديت، فقالوا اللي هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب سيدنا ابو بكر الصديق معاه هياخد ال 100 ناقة. فلما عرف سراقة بن مالك الكلام دوت، طبعا شاف واحد بيقول يا جماعه انا شفت 2 ماشيين هناك، فقال لهم لا ده 2 دول غير الـ2 شفتهم، ده تلاقي بس ظل انت اتهيأ لك. واول ما الراجل ده مشي سراقه بن مالك جري على الظل وجري عليهم لقاهم فعلا موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه ساعتها؟ كان بيرتل القران، بيقرا القران بصوت عالي. فابو بكر الصديق كان بيلتفت كل شويه، ابو بكر الصديق يبص وراه يلاقي سراقه بن مالك جاي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيلتفت. انت متخيل؟ كان واثق في ربنا ثقه عمياء، يعني ما فيش حاجه اسمها يمكن يجي لي يمكن يقتلني، ما فيش الكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه ثابت. فكان بيقرا القران وكان لا يلتفت، ثم يلتفت ابو بكر فيجد سراقه فيقول يا رسول الله اوتينا، يعني خلاص هو وصل لنا ومعاه السلاح وهيقتلنا وخلاص احنا كده روحنا هدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا بكر، يا ابا بكر ما ظنك، ده في الغار وبعد الغار، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، احنا معانا ربنا، انت عاوز مين تاني ينصرنا؟ مفيش حد هينصرنا غير رب العالمين. وساعتها فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت، يعني يا رب ادفع عنا سراقه بن مالك. فبدا طبعا وهو بيجري، والارض كانت ما كانش فيها طين ولا اي حاجه، ثم غرز فرس او قدم الفرس في الارض، فلما اتغرزت طبعا سراقه بن مالك استغرب ازاي الفرس يتغرز في مكان اصلا ما فيهوش غرز، ومع ذلك قال يا محمد الامان، مره واثنين وثلاثه، قال خلاص انا ده انا في بعادي واحد عنده قوه خارقه، مستحيل ده اكيد ده نبي فعلا. فلما طلب منه الامان عاد سراقه ولم يقل شيئا اني وجدت رسول الله ولا ابا بكر، وانما كتم فضحها. فده كان تضحيه، كان ممكن يقول يا جماعه انا شفته وليا 50 من الناقه، انا قلت لكم على المكان اهو هاخد 50 وانتوا 50، ومع ذلك ضحى سراقه بن مالك، فكان هذا في ميزان حسناته. والله يا اخوانا ان لم تضحي في هذه الدنيا ستخسر يوم القيامه، لان زي ما قلت لك من شويه ان هذا الدين سينتصر سواء بيا بحضرتك بغيرنا، لازم ينتصر. فانت لو ما انتصرش من خلالك الدين صدقني هتخسر في الدنيا، مش هيبقى لك لازمه في الدنيا واسمك هيندفن معاك، هيقول لك فلان راح. لكن لما يكون ليك قيمه في الدنيا ستذكر بعد مماتك، وعند الله عز وجل تؤجر على ذلك يوم ان تلقى رب العالمين. نسال الله عز وجل باسمه الحسنى وصفاته العلى ان يثبتنا على الدين الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصرنا بما وهبته لنا، واجعلنا نصرة لهذا الدين، انك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والحديث بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
زي نور الشمس زي ضوء النهار، زي بسمة حب في عيون النهار، سيب لقلبك فرصة حلوة في الاختيار، راح يطير فوق السما واخد قرار، راح يطير فوق السما واخد قرار.